إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعينا الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، فلكم منا أطيب التحايا. يصحبكم في هذه الحلقة من التقديم محدثكم عايض القحطاني، ومن الإعداد محمد الهجري، وفي التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وسالم مري. ويسعدنا أن نقدم لكم في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة.
بارك الله فيكم،
حياكم الله شيخنا، حياكم الله. مستمعينا الكرام، أعلى الإسلام من شأن النفس الإنسانية ورفع قدرها، وسلنا الكثير من التشريعات التي تحافظ عليها من الضرر والهلاك. عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائقة، فشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح لها ويدفع المفاسد عنها، وذلك مبالغة في حفظها وصيانتها ودرء الاعتداء عليها. النفس هي سر حياة الإنسان، أودع الله تعالى فيها من أسرار حكمته وقدرته البالغة، فالمسلم مأمور بأمر ربه أن يزكي نفسه وأن يحافظ على نفسه من كل شيء، أن يحافظ على نفسه وأن يعطي النفس حظها من حظوظ الدنيا، وأن يعطيها من نفحاتها، وكذلك يبعد عن هذه النفس كل ما يؤذيها في أمور الدين والدنيا. حديثنا مستمعينا الكرام اليوم مع ضيفنا الكريم حول حفظ النفس وعدم إلقاء النفس في التهلكة. ضيفنا الكريم، قبل الولوج في هذا المقصد الشرعي الشريف، نود منكم بداية أن تعرفونا بالمراد بحفظ النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كائنا مركبا من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. وعلى أساس توازن هذه العناصر يكون الإنسان قويما مستقيما، وعلى أساس ميلها يفقد توازنه. وهذه العناصر كل منها له خطاب مختص به في الدين، فالدين جاء لمصلحة الإنسان، فجاء الإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة الروح. وحافظ الشرع على حياة الإنسان وحفظ نفسه، وإذا أطلقت النفس في هذا المقام فإنها تشمل حياته وتشمل تفكيره وتشمل قواه الباطنة كلها. فلذلك كان حفظ النفس من أولى الضروريات التي جاء كل نبي من قبل الإسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوجوب الحفاظ عليها. وهذه الضروريات التي يجب الحفاظ عليها هي الدين والنفس والعقل والبدن والمال والعرض، وبعضهم يضيف إليها النسل أي ذرية. فهذه هي ضرورات الإنسان التي لا بد منها، والحفاظ عليها جاءت شرائع كلها به، فأي إهمال فيها فهو مناف لمقصد الشرع وهو مقتضي للفساد الكبير في الأرض. فلهذا الحفاظ على حياة الإنسان والحفاظ على استقامة روحه وعلى استقرارها وهدوئها وعلى إيمانها واطمئنانها وعلى أخذها لسعادتها وفهمها لما خلقت من أجله واستغلالها فيما خلقت من أجله، بذلك تترقى النفس وتسمو. ونجد فرقا كبيرا بين من زكى نفسه فسمت وارتقت، وبين من دساها وأهملها فوصلت إلى مهاوي الرداء. ولهذا أقسم الله تعالى 11 قسما في كتابه على فلاح من زكاها وعلى خسران من دساها، قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وحفظ النفس مقتضي من الإنسان أن يحتاط وأن يعلم أن له أجلا مسمى لا بد أن يأتي، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن عليك أنت أن تبذل السبب وأن لا تعرض نفسك للهلاك. وهذا الهلاك ينقسم إلى قسمين: هلاك أخروي وهلاك دنيوي. فالهلاك الأخروي أن لا تعرض نفسك لسخط الله وعقابه، احذر وباعد نفسك أن تتعرض لسخط الله فإنك لا تقوى على عذابه. ونار الله سبحانه وتعالى الموقدة تطلع على الأفئدة، ولا يمكن أن يعالجها الإنسان بعقل ولا بحيلة ولا بتدبير، فالنجاة منها إنما هي بالسعي لنجاة نفسك اليوم من هذا الهلاك الأخروي الهائل الذي لا نهاية له، بل هو هلاك مستمر. ثم الهلاك الدنيوي، والهلاك الدنيوي يشمل الموت وتعرض الإنسان لأنواع الأذية، فعليه أن يحتاط لنفسه في ذلك، وذلك شامل لحفظ نفسه من الأمراض والأسقام والعدوى، ولحفظها كذلك من الأمراض النفسية وما يتعلق بها، ولحفظها من العدوى باللوثات الفكرية التي تضيعه. فالإنسان له كثير من الأمراض، هذه الأمراض بعضها مادي بدني تعلق بالبدن، مثل هذه الفيروسات والميكروبات التي تدخل في البدن فتؤثر فيه، فهذه علل في الأمور المادية موجودة. وله أمراض نفسية، منها وساوس الشيطان التي يلقيها في الشيطان عدو الإنسان ويوسوس فيه، وهذه الوساوس بعضها من الإنسان وبعضها من الجن، فالله تعالى يقول: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبعضها من الجنة وبعضها من الناس، وهي وساوس تؤدي إلى كثير من الأمراض النفسية، منها الانفصام الشخصية، ومنها انفصال الإنسان عن غيره، ومنها التوحد،
وكثير بهذا ذلك
أمراض أخرى تتعلق بعقل الإنسان، وذلك مثل الشكوك والأوهام التي لا تفيد الإنسان بل تضره. كثير من الناس يعيش في الشكوك والأوهام والخوف الدائم،
ينبغي أن يحافظ على نفسه من هذه الشكوك والأوهام. الحديث معك في هذا الموضوع طويل شيخ وشيق وماتع ومهم جدا لكل المستمعين والمستمعات، لكن نبدأ الآن في الإسلام. فضل الشيخ سنة وسبق التشريعات كذلك الدولية إلى وضع تشريعات وقوانين لحفظ النفس، فعندما نتأمل القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع أنواعا لهذه النفس، وضع أنواعا للنفس الإنسانية، فما أنواع النفس الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟
بالنسبة لهذا التقسيم ليس راجعا للأجناس البشرية، وإنما هو أمر غيبي يتعلق بمستوى إيمان النفس وسموها. فهذه النفوس منها النفس الراضية المطمئنة، وهذه نفس المؤمن الذي صفى إيمانه وتم وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فنفسه راضية مطمئنة ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى، فإن الله يخاطبها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومنها النفس اللوامة التي تزجر الإنسان عن معصية الله وتلومه إذا وقع فيما هو مضرة عليه، فتندمه على ذنوبه وعلى سيئاته وتزعه عن الوقوع في المعاصي، وهذه أقسم الله بها لعظم شأنها، فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومنها النفوس الغاوية التي أهلها أهل غواية وضلالة، هي ضائعة بأصحابها ولا تطمئن ولا تفيد، وهذه أصحابها في هلكة دائمة، فإنهم لم ينتفعوا بما قام عليهم من الحجج، ضاعت حياتهم في اتباع المهلكات وضيعوا رأس مالهم الذي هو العمر، فضاع في غير طائل. وهذه التقسيمات غيبية لا نعلمها نحن، ولا نستطيع أن نقول نفس فلان مطمئنة راضية مرضية ونفس فلان لوامة ونفس،
هذه شيء في الغيبيات،
هذا أمور غيبية. نعم. لكن مع ذلك ندرك آثار ذلك في تصرفاته
وفي حالته.
نعم. فإذا رأينا من هو مستقيم على ما خلق من أجله، فهو مشتغل بعلم يتعلمه أو عبادة يقدمها لنفسه أو دعوة إلى حق اقتنع به أو صبر على طريق الحق، فنعلم أن نفسه قد اطمأنت ورضيت، لأنه استغلها فيما أمر به، لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا رأينا الإنسان يضيع عمره في غير طائل، ورأينا نفسه غير مطمئنة، فهي تتقلب يمينا وشمالا، وهي مقلدة للغير، متبعة للآخرين، لا تستقل بنفسها ولا بقرارها، فإننا نعلم أنه سلك طريق الغواية وأن نفسه ذهبت في ذلك الاتجاه. وإذا رأيناه يقع في المناهي ولكنه يتوب ويندم، فإننا نعلم أن نفسه لوامة، لأنها تلومه على ما وقع فيه من المعاصي وتذكره بأخطائه ليتوب إلى الله.
ذكرت فضل الشيخ قبل قليل المهلكات التي تهلك النفس في الدنيا والآخرة، وأنها تتمكن النفس حتى تجعلها تخسر خسران مبين. طيب الوسائل التي يمكن أن يتبعها المسلم والمؤمن والمؤمنة إن استطاع بأمر الله أن يحافظ على نفسه من هذا الهلاك، كيف يمكن للمؤمن والمؤمنة باستخدام وسائل سنها الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه النفس من الهلاك الذي ذكرتم قبل قليل؟
هذا الذي جاء الشرع من أجله، فالشريعة كلها شرعها الله لإنقاذ الإنسان من الهلكة، ففيها نجاته من عذاب الله ومن الهلكة الأخروية بالإيمان والتقوى. فإذا آمن الإنسان واتقى واستقام فهذا هو أساس المنجيات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فلذلك الإيمان والتقوى والاستقامة هذا أساس المنجيات الأخروية. ثم بعد ذلك في الدنيا الأخذ بالأسباب وإعمال العقول والانتفاع مما سخر الله لنا في هذا الكون من النواميس والحكم البالغة، فهذا سبب للنجاة من المهلكات الدنيوية. ثم بعد ذلك قضية الصحبة، وهي أمر عظيم جدا فيما يتعلق بالنجاة والهلاك،
الصحبة الصالحة.
فإن كانت الصحبة صالحة كانت سببا للنجاة، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإن كانت الصحبة سيئة عائدا بالله فإنها مهلكة لصاحبها، كما قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكثير من الذين هلكوا في مهاب الرداء إنما جلبهم إلى ذلك مخالطة الفاسدين. وقد قال أحد الحكماء لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو الجليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد. وكثير من المخالطة التي تقع فلا تكون إيجابية بل تكون مهلكة هي سبب لهذا الهلاك إما في الدنيا وإما في الآخرة. فكثير من الشباب الآن الذين انساقوا وراء المخدرات والخمور وأنواع المهلكات في هذه الحياة إنما كانت نافذتهم إلى ذلك والباب الذي فتح عليهم فيه بالصحبة السيئة.
صحيح.
والصحبة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مباشرة مثل صحبتنا الآن وجها لوجه، وإما أن تكون عن طريق هذه الوسائل ووسائط التواصل الاجتماعي،
الجوالات واللابتوبات،
التواصل الاجتماعي. فأنت الآن تصحب من لم تره ولا تعرف حقيقته، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو كبير أو صغير، لا ترى عنه إلا ما ينشره عن نفسه وهو غير مصدق على نفسه، وينشر صورة قد لا تكون حقيقية له قد لا. فكل ذلك
غيرت كل شيء.
نعم. فلذلك هذه صحبة أيضا.
نعم.
وهي صحبة ابتلينا بها، فالسابقون كانت صحبتهم فقط هي الصحبة المباشرة بصحبة العيان، أما هذه الصحبة عن طريق العالم الافتراضي فهي صحبة الأوهام التي ابتلينا بها في هذا الزمان.
نعم. طيب فضل الشيخ، نفع الله بك وأحسن الله إليك، من المهلكات التي يمكن أن تهلك النفس إذا لم يتفت العبد إليها المعاصي والذنوب، فكيف يمكن المعاصي أن تهلك النفس، وكيف على العبد أن يوقن بأنها حقا هي طريق الهلاك؟
المعاصي معناها مواقعة ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وذلك مقتضي لمبارزة الله بالعداوة، ومن عادى الله ماذا يستطيع أن يفعل؟
لا شيء.
هذا الإنسان الضعيف المسكين الذي أصله نطفة ماء ونهايته رميم في القبور، كيف يعادي الله سبحانه وتعالى؟ هل لديه قدرة على معاداة الله وحربه؟ فالمعاصي هي مبارزة لله بالعداوة، وإذا عرف الإنسان ذلك وأدرك خطره عرف أنه مبارزته لإنسان مثله بالعداوة خطر عليه. إذا كان أمامك من هو مسلح ولكنك أعلنت له العداء وأنك لا تحترمه ولا تقدره، أليس هذا سببا لهلاكك؟
أكيد.
فكيف لو عاديت من يملك السماوات والأرض ومن فيهن ومن بيده كل شيء وحكمه نافذ على كل شيء؟ فمن عاداه سبحانه وتعالى وبارزه بالعداوة والمعصية لا شك أنه تعرض للهلاك الماحق، فالله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وكل إنسان بينه وبين الله سر، فالله مطلع على خفاياه وأسراره، وروحه عند الله سبحانه وتعالى متى شاء أخذه أخذ روحه وسحبها، فهو لا يدري متى يموت، فلذلك لا بد أن يدرك أنه على خطر عظيم إذا قارف معصية أو اقترب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلذلك لا بد أن يبتعد الإنسان عن معصية الله وأن يعلم أنها الهلاك الماحق، فهذه المعصية أقل ما فيها أنها تحرمك توفيق الله وفضله ونعمته، فأنت عاديته فكيف تعاديه وأنت تطمع في خيره؟ فلا تستطيع أبدا أن تعيش إلا بخيره وفضله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف تعاديه وأنت تريد أن يكف عنك ذلك؟ ولهذا فالمعاصي أسباب لكثير من المهلكات، منها في الدنيا مثلا ما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت فاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه ذنوب ومعاصي هي سبب لهذه المهالك المحددة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي خمسة كلها مهلكة للمجتمع والأمة بحذافيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا للمعاصي في الهلكة، فجعل حياتنا في هذه الأرض كحياتنا في سفينة في عذاب الماء تبخر البحار والمحيطات، والذين يعصون الله كأنهم يخرقون السفينة، وإذا خرقت وهي في البحر فلا نعم ستغرق بمن فيها. فقد أخرج البخاري الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهلك من المعاصي، كيف تهلك مقترفها وغيره. نعم. لأن شؤم الذنب يتعدى فاعله إلى غيره.
صحيح. أثره في المجتمع.
نعم. ما إذا منع الأغنياء الزكاة فسيقف المطر من السماء، وحين ينتهلك البهائم والمواشي ويتأثر الناس ويتضرر حتى البيئة والهواء. بيتضرر الجميع وهكذا.
أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. في بعض الأحيان فضل الشيخ يتصرف الإنسان يعني بتصرفات لا يدرك مآلاتها القادمة، فتأخذه النفس البشرية فيتكبر ويطغى ويتكلم بالكلام الغير لائق والعياذ بالله، ويخطئ في حق الآخرين من إخوانه وأهله وعشيرته ومجتمعه، فكيف على نفس المؤمنة أن تحافظ على نفسها من الوقوع في مثل هذه الطرق المهلكة وتحافظ على الآخرين من حولها دون الوقوع في أي إيذاء للنفس والمجتمع؟
لا شك أن الإنسان له كثير من الوسائل التي يمكن أن ينفع بها الآخرين وأن يضرهم، ومن أعظمها لسانه، فهو أساس غوايته. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، تؤثم اللسان فتقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن عوجست عوجسنا. وعندما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عن آثار الطاعات واستعمالها، قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان إذا لم يلزمه الإنسان بتقيد بأحكام الشرع وما أمر به، فإنه سيكون ضرره ماحق، سيصدر عنه ما لا يخطر للإنسان على بال، فيتكلم بالكلمة من سخط الله، الكلمة الواحدة من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم.
اللهم استعان.
ويتكلم حينئذ يؤذي الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين، ويؤذي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويؤذي المؤمنين والمؤمنات بهذا اللسان وبهذه هذا الكلام، وهذه الأذية هي مهلكة له هو، ويظن أنه سيؤثر في الآخرين ولا يتأثر هو، لكن الواقع أن أذيتك للآخرين مهلكة لك، كما قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فكثير من الناس سبب هلاكهم
لسان
قالوا أذية هذا وغيرهم بألسنتهم قالوا كلاما فأدى ذلك إلى هلكتهم بالكلية.
نعم.
فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان هذا الخطر ويحاول أن يكف أذاه عن الناس لئلا يؤذوه.
نعم.
وأن يدرك أنه إن آذى فسيؤذى.
نعم.
وإن تعرض إلى آخرين فسيتعرضون له.
نعم. من مهلكات النفس الحزن الشديد والخوف على المستقبل، فنجد الكثير يتسلط عليه الحزن فلا يدعه ولا يحاول أن يقاوم هذه الأحزان والمنغصات في هذه الحياة، فما سبل النجاة لمن تمكن الحزن من نفسه حتى أصبح مهيئا للهلاك؟ وهل على المؤمن أن يحافظ على نفسه من مساوئ الأحزان وتسلطها عليه؟
نعم، الحزن هو من جنود إبليس التي يسعى لإدخالها على الإنسان، فقد قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وإذا كان الإنسان مؤمنا بأقدار الله يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلن يحزن أبدا لعلمه أن كل ذلك قد كتب وانتهى. ولهذا قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك بقدر كتبه الله وانتهى ولم يعد فيه مراجعة. وإذا أدرك الإنسان هذا هان عليه ما يجده وذهبت عنه أحزانه بالكلية، وإذا عامل الله سبحانه وتعالى معاملة تليق فأقبل عليه بقلبه، فإن ذلك الحزن الذي يلقيه الشيطان سيذهب. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من وصول الحزن إلى نفسه ومن ولوجه في قلبه، لأن ذلك سبب في كثير من الأحيان لتصرفات منافية للشرع والعقل. بعض الناس يقتل نفسه نعوذ بالله وينتحر بسبب حزن أدخله على نفسه، بسبب إخفاق في امتحان، بسبب عدم نجاح في مهمة أو عدم نجاح مشروع من مشاريعه فيهلك نفسه. ولا شك أن هذا استجابة لخطوات الشيطان واتباع لها، وقد حذرنا الله من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وبعضهم يؤدي به الحزن إلى ترك الطاعات وترك الصلاة في المساجد وترك الأعمال الصالحة التي فرصته فيها عمره، وبعضهم أيضا يؤدي به إلى ترك أهله ومن يجب عليه أن يمونه وينفصل عن أهله، وهذا كله من عمل الشيطان.
أحسن لك الشيخ، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة، وبارك الله في علمك. فضل الشيخ في حديثنا هذا الماتع معك، بماذا توصينا وتوصي المجتمعين إذا جاء أحدنا في هذه اللحظة يسرقها الشيطان منه أن يلقي بنفسه في طرق التهلكة، ربما لضيق عيش، أو ربما لقلة حيلة، أو حسد أصاب جسده، أو مرض اشتد به، أو قهر، أو حزن، أو فقد، أو كدر غلب على يومه وليلته، وكل بني آدم يحدث له مثل هذه المصائب ومثل هذه الابتلاءات كل بحسبه، فما هي وصيتك لابن آدم، للرجل والمرأة، المؤمن والمؤمنة، بما يحدث له في حياته وينبغي له أن يحافظ على نفسه من مثل هذه المؤثرات؟
نعم، لا شك أن هذه كلها الوصية التي فيها هي الإيمان بالله، فتقوية إيمان الإنسان بقدر الله خيره وشره وبكتابة الله لكل ما هو كائن، وبأن أنه يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك جميعا من الله، بإدراكه لهذا يزول عنه هذا الهم والغم والحزن. ولذلك أسباب أخرى أيضا لعلاجه بإضافة إلى تقوية الإيمان، منها التعوذ بالله سبحانه وتعالى كأذكار المساء والصباح، وهذا التعوذ في خصوص الهم والحزن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال أو من الجبن والبخل. هذا تعوذ شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك منها الصدقة، فإنها ترفع البلاء وتزيد في العمر ويقع بها انشراح الصدر. وكذلك مخالطة الصالحين وأهل الله، فإن الإنسان يرى ما هم فيه فيرى سعادة عجيبة، قال فيها الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وكذلك ألا تكبر الدنيا في نفسه، وألا تكون مبلغ هم علمه ولا منتهى أمله. الدنيا تافهة ولا تساوي عند الله شيئا، ولا تساوي عنده جناح بعوضة، فلو فكر الإنسان فيها علم أن الله يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، وأن الآخرة لا يعطيها الله إلا لمن يحب، وأن عليه أن يهتم بالآخرة وبالنجاة فيها، وأن يعلم أن ما فاته في هذه الدنيا مخلوف. فلذلك لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا تفكر فيها هذا التفكير الكبير الذي يقتضي منك الوصول إلى هذا المستوى من الهم والحزن.
نسأل الله الحفيظ أن يحفظنا جميعا بحفظه، فهو خير الحافظين. وفي ختام هذه الحلقة نتوجه بأطيب التحايا وأسمى الدعوات لفضيلة الشيخ العلامة دكتور محمد الحسن الددو على ما قدم لنا من هذا الموضوع المهم لنا ولأنفسنا ولأهلينا ومجتمعنا وأمتنا، وهذا الطرح الذي يعرفنا بأهمية حفظ النفس من المهالك، وأنه من الضروريات الخمس في ديننا وفي مقاصد شرعنا الحنيف. فحفظك الله شيخنا الكريم، وجزاك الله عنا خير الجزاء، ونفع الله بعلمك، وجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعين الكرام، ختاما، وضعت الشريعة الإسلامية تدابير عديدة كفيلة بإذن الله سبحانه وتعالى بحفظ النفس من الضياع والتلف والهلاك، وسدت الطرق المفضية إلى إزهاقها أو إتلافها أو الاعتداء عليها، وسدت الذرائع المودية إلى خسرانها. فالنفس الإنسانية هي تلك النفعة النورانية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده وكرمهم بها، ومن مقتضيات هذا التكريم أن شرع الله سبحانه وتعالى لها ما يتم بها حفظها وما يحقق لها الاعتدال في جميع مراحل الحياة دون إفراط وتفريط، وسلامة الأنفس من سلامة الدين والمجتمع والوطني والأمة. فالله الله في أنفسكم، وكن من أهل السعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعل جميع مستمعين والسمعات من أهل السعادة. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، تقبل تحياتي محدثكم معاذ القحطاني، وتحيات أسرة البرنامج، على من لقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفيرة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.